ناس مشردين، مطرودين، مقهورين، مستذلين في الأرض. ويعني الشيء بالشيء يذكر ما يحدث الآن لإخواننا في حي الشيخ جراح بالقدس من إقبال من قبل اليهود ليقوموا بتهويد هذه المنطقة قهرا وجبرا. تخيل أن إنسان مكث حياته كلها هو وآباؤه وأجداده في بلد أو في بيت، ثم مع ذلك فجأة هذا البيت ينزع منه، ثم مع ذلك يقوم هؤلاء بإخلائه قهرا ثم بمسحه. فالإنسان فعلا يستحضر هذه النعمة أنه ينام في بيته وينام على سريره وينام على فراشه، فكم ممن لا كافي له ولا مؤمن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل، أي نزل في وقت بليل أو نهار، عرس بليل أي نزل في وقت، فإذا عرس بليل يبقى نزل بالليل، طب وإذا عرس بالنهار أي نزل بالنهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه كانت الطريقة المثلى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام عليه. ابن القيم تكلم عن الأيمن في كتابه زاد المعاد وأثبت فوائد صحية كثيرة جدا، العلماء أثبتوا هذه الفوائد، إن الإنسان لما ينام على شقه الأيمن فهذا أفضل لجسمه، وهذا يعني أسعى لراحته. ولهذا يا إخوة ينبغي على الإنسان أن يكون أحظى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، هذا الفعل النبوي. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وعليه يا إخوة، فمقصود العبادة لا يتوقف على مجرد الرسوم والشعائر كما ذكرنا ذلك أمس. يعني مسألة إن واحد أول ما يقول كلمة العبادة فتلاقي ذهنه قفز مباشرة ليه؟ للصلاة، الصيام، إطعام الطعام. طب ما هو كفالة العلماء عبادة، طب ما هو الدعوة إلى الله عبادة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، إن أنت تقوم على مصالح المسلمين عبادة، إن أنت تفرج كرب إنسان دي عبادة. قصدي إن مفهوم العبادة مفهوم أوسع من كده، إن أنت تتصدى للأشرار عبادة، إن أنت تذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقف أمام الملاحدة والعلمانيين دي عبادة، دي عبادات كلها، ودي عبادة بتتقرب بها إلى الله. إذن ما ينفعش إن احنا نقصر مفهوم العبادة على مجرد إيه؟ الشعائر أو ركعتين ودمعتين فقط. لسنا كالنصارى نعتقد أن العبادة هي مجرد الشعائر، لا، الإنسان المسلم يعتقد أن العبادة مفهومها أوسع من ذلك، مفهومها أوسع من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان له هدي في العبادة. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب يعني أنت تتعجب أن النبي عليه السلام يصنع هذا وبعد ذلك يعلل فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، وهو صلى الله عليه وسلم دائم الشكر في كل حياته. طب امال بقى الناس اللي زي حالتنا يا اخواننا يقولوا ايه؟ ولهذا يا اخوه قيام الليل بتاعنا قيام مخدوش، يعني ليس قيام بجد. الناس اول ما حد يزود شويه: يا عم انت وجعت رجلينا، وحد يقول لي اصل الدرس طويل. النفسيات دي محتاجه شويه تغيير، لان هذه الطريقه ليست طريقه النبي عليه الصلاه والسلام في تربيه النفس. تربيه النفس يا اخواننا بتقوم على فكرة الأخذ بتدريج هذه النفس وسياسة النفس. سياسة النفس يعني إيه؟ إن أنا باخد خطوة وبثبت عليها، اللي هي خطوة الثبات على عبادة بعينها، وبعد كده الاعتياد على هذه العبادة، وبعد كده الزيادة على هذه العبادة، وبعد كده التلذذ بالعبادة. التلذذ ده الناتج بعد ايه؟ بعد كل الخطوات اللي احنا قلناها دي. فلا تلذذ بالعبادة دون هذا السلم التدريجي في سياسة النفس بالعبادة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه. طب ليه احنا بنتردد عن الصحابة يا اخوانا؟ يعني ليه بنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه؟ لا ليه ليه ليه؟ لأن دي عبادة. لأن دي عبادة. التردي عن الصحابة بالنسبة للمسلم السني عبادة. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طيب يبقى المسلم السني بيترضى عن الصحابة. المسلم أو عفوا المبتدع الضال الذي يكفر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويكفر أجلة الصحابة ويقول كلهم ارتدوا بعد وفاة محمد إلا ستة، يقول كده، يقول لك كل الصحابة ارتدوا، اللي هو الشيعي الرافضي بيقول كده، يقول كل الصحابة ارتدوا بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ست: علي، فاطمة، صهيب، سلمان، المقداد، واختلفوا في السادس كمان. يعني مين السادس كمان؟ اختلفوا فيه. طب وبقية الصحابة كلهم ارتدوا لأنهم في اعتقادهم لم يقوموا بحق الولاية وأسندوا ولاية وخلافة الأمة إلى أبي بكر الصديق، ولم يسندوها إلى مين؟ إلى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وعلي هم جميعا يكفرون الصحابة، ودي خطوة خطيرة وخطوة صعبة. ليه؟ لأن الصحابة هم الأمنة، هم النقلة للدين، فأنا لما أقدح في النقلة يبقى أنا قدحت مباشرة في المنقول. ما هو دلوقتي أنت بتكفر أبو هريرة، يبقى أبو هريرة أي كلمة هيقولها دلوقتي ها ولا لها قيمة، لأنه راجل كافر. أنت هتصدق كافر؟ خدتوا بالكم يا أخواننا؟ فإحنا لما بنقول قولوا رضي الله عنه، إحنا مش بنهزر أو إحنا قاعدين كده بنتندر أو إحنا ناس فاضية، ده دي عبادة أنت تتقرب بها إلى الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان السحر، السحر ده اللي هو آخر وقت قبل الفجر، واخد بالك، وسمي السحر، عشان كده احنا بنقول احنا بنتناول أكلة السحر، خدت بالك، وبنقول بنصلي في وقت السحر، وبنسمي الأكل السحور ولا السحور؟ اللي بناكله السحور ولا السحور؟ ها السحور، جزاك الله خير. اللي احنا بناكله اسمه السحور، الوقت نفسه اسمه وقت السحر او وقت السحور، اخدنا بالنا؟ طيب. عن الاسود بن يزيد رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. أخذتوا بالكم؟ طيب لو أن رجلا، ودي حاجة ممكن تفيد المتزوجين، لو أن رجلا أتى أهله قبل الفجر في رمضان ثم هو لم يغتسل أو نام جنبا ولم يغتسل، حكم الصيام صحيح، الصيام صحيح لأنه لم يفعل هذا في وقت الحرام، الوقت الحرام اللي هو وقت إيه؟ بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس بيقين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه. الواحد أول ما يصحى يعمل إيه؟ يمسح كده النوم عن وجهه، وقرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن. الشن هي قرية بالية معلقة، وقيل هي قربة تستخدم لتبريد المياه. زمان كانوا يحطوا المياه فين؟ في نظام القراب، بحيث ان هو ممكن يستخدمها لما يقوم يتوضى يشرب ايه يعني ممكن يتوضى منها. قال: ثم قال إلى شن معلق فشرب فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معن 6 مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى نام صلى الله عليه وسلم ونفخ. نفخ يعني ايه؟ ذهب في الايه؟ في النوم. وكان اذا نام نفخ حتى جاءه المؤذن. كان النبي سلام يستلقي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللي هي الفترة البسيطة اللي ممكن تكون قبل الايه؟ الاذان، او بين الاذان والايه؟ والإقامة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم، أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. يعني لو واحد متعود على قيام الليل غلبته عيناه يوما، هو شخص بفضل الله يوميا متعود على ده، يجوز له ان هو يعوض قيام الليل بالنهار، يعوض قيام الليل بالنهار. وعن زيد بن خالد الجهني انه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم من كلمة لأرمقن صلاة النبي. تخيل واحد قاعد رقمك، احنا بنقولها كده في العامية، يقول لك ايه رقمك يعني ايه؟ مركز معك. لأرقمن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأرمقن هذه الصلاة. قاعد كده مركز، ابص على كل حركة وسكنة النبي بيعملها في الصلاة. فصلى رسول الله ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 فذلك 13 ركعة. يبقى النبي قام الليل كم مرة؟ قام ركعة 13 ركعة. طيب أخذتوا بالكم من قول زيد بن خالد؟ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين طويلتين 4 مرات. أخذتوا بالكم؟ وبعد كده النبي جه في الركعتين اللي بعدهم قصر ولا طول؟ قصر. قراءة أدنى من الإيه؟ من الأولى. وبعد كده قصر ولا طول؟ قصر. طب ده معناه إيه؟ لما تكون انت لسه قايم من نومك او في بدايه صلاتك بتبقى انت اصلا نشيط، فانت بتصلي اول حاجه كده بتستفتح بركعتين خفيفتين كده تدريب، وبعد كده تدخل في الجد بقى، فتقوم واخد المشقه في الايه؟ في الاول، وبعد كده تبدا ايه؟ تخفف. وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سال عائشه رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما كان رسول الله ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. والله كلمة جميلة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فقلب رسول الله قلب لا يلتفت عن الله لا يمنة ولا يسرة، قلب رأس الموحدين. فتتخيل قلب رأس الموحدين يبقى إيه؟ لا يلتفت عن الله، ما فيش عنده أصلا استطاعة ولا قدرة إنه يلتفت عن الله أصلا. بيقول كده: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قلب سليم، قلب وصول بالله سبحانه وتعالى. وعنها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. يبقى ورد النبي صلى 9، ورد النبي صلى كام؟ 11، ورد النبي صلى كام؟ 13. ده بقى يحل لك إشكال اللي هي فكرة هل يجوز الزيادة على 11 ركعة؟ يجوز، يجوز. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم زود، وده قول الجمهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى 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 مثنى، واخد بالك؟ طيب هنختم اهو عشان الشيخ سيد بيبص لي كده. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه. انت خدت بالك بالكلمة؟ النبي وقف فصلى بإيه؟ بسورة البقرة. لما جه ركع بقى كان ركوعه نحوا من قيام، يعني ركوع طويل. ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيام، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه وهو يقول: ربنا ولك الحمد. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه. كله متوازن، خدت بالك؟ فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم عمل كل ده، وكان يصلي ده في إيه؟ في قيام الليل. مش عارف بقى الناس هتتكلم تقول ايه بعد كده بقى. تخيل النبي كان بيعمل كده، فيجي اخ يقول لك: ايه اصل ده النبي. ده بقى العله او الشبهه المنتشره على لسنه كل المصريين بالذات، النبي تيجي تقول له حاجه سنه يقول لك: اصل النبي اللي كان بيعمل كده. هو يعني النبي كان بيعمل كده عشان انت تسيب؟ ولا المفروض النبي بيعمل كده عشان انت تحاول تقرب؟ صح، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحه، صح بالك؟ إنما لما تقول حد يهون من السنة فيجي تقول له دي سنة فيقول لك: يا عم ما هي سنة. اللي يعني إيه؟ لا، ما هكذا يكون حب رسول الله أبدا في قلوب الناس. الناس اللي كل ما تقعد تسمع جماعة المديحة، واخد بالك، الرسول يا أكحل العينين يا مش عارف إيه، وتلاقيه دمع ويا حبيبي يا رسول الله، وأول ما تقول له هدي رسول الله في المسألة كذا يقول لك: بطل تشدد. أنت كده نصاب رسمي، أنت كده نصاب رسمي، لأن إن كنت بتحب النبي يبقى لازم تقتدي به، صح ولا لا؟ تاخد بالك من معنى ده. ادعى قوم حب الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قام رسول الله بآية، بآية من القرآن ليلة، والحديث حسنه جماعة. تخيل النبي كله قاعد قايم بإيه؟ ركعه واحده بس، او عفوا قايم بايه واحده طول الليل. شوف بقى طول الليل، النبي اللي هو طول الليل من منتصف الليل وانت طالع لغايه قرب الفجر بيصلي بايه. فده يا اخواننا معناه النبي صلى الله عليه وسلم استجمع كل قواه حتى شغلت هذه الايه هذا العقل صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معلش كمان مرة هنقول الحديث ده. عن عبد الله بن مسعود قال: صليت ليلة مع رسول الله. عبد الله بن مسعود ده اللي هو أشبه الناس برسول الله، خبال اللي كان بيقول على نفسه: والله ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وكيف نزلت وفي من نزلت، ولو أني أعلم أن رجلا بلغته هذه الآية ولم أكن أعلمها لضربت إليه أكباد الإبل. ده ابن مسعود بيقول كده عن نفسه، يعني حاجة متمكنة. بيقول: صليت مع النبي فلم يزل قائما، فمن كثرة قيامه هممت بأمر سوء. إيه هو الأمر السوء؟ أن أقعد وأتركه قائما. طب هو القعود في صلاة قيام الليل مش مباح وجائز؟ أمال النبي عمل؟ إنما عبد الله الصحابي بيتكلم عن كده إزاي؟ لأن الصحابة يا أخوانا كانوا بيبصوا للنبي أنه الإنسان الكامل، وأن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم يوجب عليهم هم أن يكونوا مثله. فبيبقاش النبي واقف بيصلي ونعد. وخلي بالك حالة النبي الصحية لا سيما في آخر حياته كانت حالة صعبة. سيدنا عبد الله بن عمر والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وصفت حالة رسول الله حينما صلى جالسا، فقيل لها: أرسول الله صلى جالسا؟ قالت: صلى بعدما حطمه الناس. صلى بعدما حطمه الناس، حطموه فصلى جالسا، ما كانش قادر. يعني عايزك تتخيل برضو الحالة صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس صلى الله عليه وسلم. حاضر والله. حمتا احنا عشان ما نزعلش الإخوة هذا سيكون آخر مجلس في هذا الكتاب، لأن أنا والله كنت عازما على إتمامه، بس حسيت إن الفترة الأخيرة بدأت الناس يعني، فهذا سيكون آخر مجلس في هذا الكتاب، وأنا كنت عازما والله على إنهائه في هذه الليالي، بس حسيت أني لعل اختياري كان خطأ، فأستغفر الله من هذا الاختيار. وإن كنت أحب رسول الله، والله أنا كنت أحب أن نتعرف على رسول الله أكثر، فأنا إن شاء الله سأتوقف، أقف عند حديث حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته أي في النافلة قاعدا، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. أخذتوا بالكم؟ يبقى يجوز للإنسان إذا شق عليه القيام أنه يصلي إيه؟ يصلي قاعدا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركع في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. هو بيوصف كده قربه من الإيه؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: حدثتني حفصة أن رسول الله كان يصلي ركعتين حتى يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب وأراه قال خفيفتين. أول ما النبي كان يسمع النداء وهو بيصلي فما ياخدش باله، كان يقوم يعمل إيه؟ يقوم يصلي ركعتين خفيفتين. وعنه أيضا رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات قبل الظهر أربعا، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. خدتوا بالكم يا أخوانا؟ كمان مرة، النبي عليه السلام صلى ها 8 ركعات قبل الظهر أربعا وركعتين بعدها، يبقى كده كم؟ 6. وركعتين بعد المغرب يبقى كم؟ 8. وركعتين بعد العشاء يبقى كده 10. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة بركعتي الغداء، اللي الفجر، يبقى كده 12 ركعة. اللي يحافظ عليهم زي ما النبي قال، اللي يحافظ عليهم إن شاء الله يكون ردءا له من النار ويدخل الإيه؟ ويدخل الجنة. الحديثين الأخيرين وينتهي هذا الباب. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله، قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر 2، صلى الله عليه وسلم. وعن عاصم بن ضمرة قال: سألنا عليا رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: فقلنا: من أطاق ذلك منا؟ صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعة. وذكر أن رسول الله كان يصليها عند الزوال ويمد فيها صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان بيطول في صلاة اللي هي سنة الظهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين. لما بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ده تسليم على مين؟ على الملائكة. وطبعا هم بيردوا عليك الايه؟ السلام. بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وطبعا انتوا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في التحيات ان نقول: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تصيب هذا، يصيب هذا التسليم وهذا الدعاء كل عبد صالح في السماء والأرض. فأنا عايزك تاخد بالك من اللي انت بتقوله، افهم المعاني اللي انت بتقولها. وهو ده يا اخوانا دور مجالس العلم. يمكن ان شاء الله في نهاية هذا المجلس احب اقول ان مجالس العلم لا تقل عن مجالس الوعظ. مجالس الوعظ والتذكير هامة جدا لإحياء القلب، لان يا اخوانا الحتة دي لو فضل الكاوتش لن تنتفع بأمر ولن تنتهي عن نهي. دي مسألة منتهية، هتسمع كأنك ما سمعتش. يقولك عبد العبيط اللي هو سمع من ودنه اليمين وطلع من ودنه التاني، ده لأن الحتة اللي جوه دي يا أخوانا كاوتش، فأنت محتاج فعلا مجالس الوعظ. بس لو فتح القلب وظل القلب على ما فيه من جهل وغفلة، برضو احنا ما عملناش حاجة، لأن انت هتتعبد لله بالغلط، صح ولا لا؟ فأنت محتاج لاتنين، أنت كعبد محتاج لاتنين، محتاج الإيه؟ الوعظ عشان يوقظ القلب، ومحتاج العلم عشان يبقى عندك النور والبصيرة عشان ما حدش يضحك عليك وياخدك في بنيات الطريق. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا المجلس أن ينفعنا بما سمعنا في المجالس السالفة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباع نبينا ظاهرا وباطنا، وأن يحبب فينا نبينا، وأن يحببه إلينا، وأن يحبب سنة نبينا إلينا، وأن يرزقنا القرب منه والقرب من جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام رمضان أن يجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة أن تجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم انفعنا بهذه المجالس واجعلها مباركة شاهدة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي والعم من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين. تقبل الله منا ومنكم صلاتكم.